الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبداية نحن مع حق كل مظلوم أن يصل إليه حقه، وكل من قتل مظلوما أو مات شهيدا أن نسعى بالقصاص ممن بغى عليه وسعى في قتله. نحن مع العمال، مع الموظفين، مع حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور. نحن مع كل المطالب العادلة التي رفعت ورفعها الشعب المصري على مدى عام كامل، تحقق بعضها ونسعى في تحقيق البعض الآخر.
نعم.
لكن الخطير والخطير الآن أن الثورة التي كانت ملكا لكل الثوار وملكا للشعب المصري كله أصبحت الآن يتنازعها من يزعمون ويدعون أنهم ملاكها الحقيقيون. فالبعض يقول الشباب طليعة الثورة ورأس الحربة فيها،
نعم.
والبعض يقول الإخوان المسلمون، والبعض يقول الفئة التي توصف بكذا أو تسمى كذا. فوجد في الفترة الأخيرة نزاع شديد واتجاهات متضادة ومختلفة، وكل يزعم أن رأيه هو الحق وأن رأيه هو الصواب الذي لا يحتمل خطأ. حتى نسى الكثير من الناس أن الأصل في هذه الأمور الاجتهادية المنهج الفقه الشرعي أنني أبغي المصلحة وأبغي الحق، لكن أنا غير معصوم، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أصبحنا لا نتحاور وأصبحنا لا نتشاور. ثم جاءت الطامة الكبرى ممن يزعمون أن الثورة لم تحقق شيئا من أهدافها، وكأن الثورة لم تسقط رأس النظام وزبانيته، وكأن الثورة لم تحاكمهم وتضعهم وراء القضبان، وكأن الثورة لم تفتح الباب واسعا للحرية التي حرم منها الشعب المصري، وكأن الثورة لم تنشئ برلمانا منتخبا لأول مرة يراه المصريون ويقول كل منصف أنه برلمان حقق إرادة هذا الشعب، الإرادة الحرة لهذا الشعب. كل هذه أمور ثانوية وأمور لا قيمة لها، والثورة لم تحقق شيئا من أهدافها، لأنهم يتاجرون بدم بعض القتلى وبعض الشهداء، ويأتون ببعض الناس يقيمونهم في الميادين ويسعون لإسقاط الدولة. الذي أعرف أن الإضراب حق، الإضراب حق مكفول في القوانين، لكي يصل طالب الحق إلى حقه، لكن بشرط ألا يضر بالصالح العام. ولهذا جعلوا الإضراب في مكان العمل، وجعلوا الإضراب إضرابا وقتيا، يعني يكون إضرابا مؤقتا وفي مكان العمل، ليعلن العامل الذي حجب بعض حقه أنه قد ظلم وأنه لن يسكت عن هذا الظلم. وهذه يعني في المقاييس الشرعية والعقلانية والعرفية والعالمية شيء مقبول، لكن أن تكون الدعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني، وهذه كلمة لا نكاد نسمعها إلا في وطن محتل. يعني حينما كان الإنجليز يحتلون الهند وجدنا غاندي يدعو إلى هذا، يدعو إلى العصيان المدني وعدم التعامل مع المحتل، ولكن غاندي كان حصيفا وكان عاقلا، دعا الهنود أن يأكلوا من عمل أيديهم وأن يستغنوا عن تجارة إنجلترا وأن يستغنوا عن صناعاتها ليسقطوها اقتصاديا، وبالفعل أثر فيها تأثيرا عظيما. هذا شيء مقبول، وهذا شيء لا ينكره عاقل، لأنه يحقق مصلحة وطن فقد كل حقوق. لكن حينما يكون وطن مضى على ثورته عام، اختار برلمانا منتخبا، وطن هناك خريطة، نعم قد تكون الخريطة أحيانا غير محددة التفاصيل والمعالم، لكنها خريطة معلنة التاريخ. نحن نعلم يقينا الآن أن رئيس مصر القادم سيحلف اليمين يوم 1/7، يعني بنتكلم في 4 أشهر على أقصى تقدير، إلا قليلا. إذن سيكون هناك رئيس مجلس الشورى، جرت انتخابات المرحلة الأولى، وستجري انتخابات المرحلة الثانية، مجلس الشعب تم اختياره بالكامل اختيارا حرا، تم تشكيل أكثر من وزارة في, 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 في هذه السنة، ابتداء من وزارة الشفيق وانتهاء بوزارة الجنزوري. والعجيب أن السلطة الحاكمة مع أننا قد ننتقد وقد نختلف لكنها يعني تستجيب سريعا لضربات الثوار. طب ما الداعي لإعلان الإضراب العام؟ وما الداعي لإعلان العصيان المدني؟ وحينما يعني أنا سمعت بالأمس كلام من بعض المسؤولين والله أبكاني وأدمى قلبي. يعني سمعت بالأمس أن دولة خليجية حبيبة محببة رفضت أن تفرج عن سفينة سولر حينما كانت مصر تحتاج إلى السولر في أزمة السولر، رفضت أن تفرج أو أن تطلق السفينة إلا بعد أن تسدد مصر مبلغ 50 مليون دولار كاش. كأنهم رفضوا أن يقرضون شيء بسيط، طاقة. نحن نرى الناس اليوم يتقاتلون في طوابير الأنابيب أنبوبة الغاز، نرى الناس اليوم ينهكون في طابور الخبز. طب ماذا لو أعلننا العصيان المدني والإضراب العام وتوقفت كل مصانع مصر؟ هل يطلب هؤلاء السفهاء من الفلاح ألا يذهب إلى غيطه إلى أرضه؟ إذا كان غيطه يحتاج الري غدا يقول لا أنا في عصيان مدني، ده أرضه، ده محصوله، ده غيطه. هل يطلب من العامل؟ نعم أنا أقول نحن مع حقوق العمال ونحن مع حقوق الموظفين ونحن مع حقوق كل المصريين،
ولكن لكن
كيف نطلب وكيف نطالب؟ ينبغي أن نخشى وأن نخاف على هذا البلد الذي يتعرض الآن يقينا لهجمة شرسة لإسقاطه وتركيع شعبه.
جميل.
النهاردة أمريكا أعلنت يا أستاذ ملهم بكل صفاقة وبكل صراحة أنها ضد منع سفر مجموعة من الأمريكان ومجموعة من الألمان وبعض المصريين تحت زعم ودعوة أن هؤلاء هم الذين يبثون روح الثورة في الثوار.
جميل.
للأسف هذا الفصيل البسيط أو هذا الفصيل اللي هم من أبنائنا يعني نرجو والله أن يعودوا إلى رشدهم. لا نريد أن نسقط مصر ولا نريد أن نحرق مصر، ونحن مع كل الحقوق المشروعة نؤيدها ونرعاها.
جميل. إذن يعني فضلت الشيخ وحيد من كلام شيخنا الجليل الدكتور جمال يعني نقدر نقول إن العصيان المدني بيستهدف شل حركة الوطن.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرجو أن تسمحوا لي أن أتجاوز الحديث إلى إخوان المصريين، فهم يعرفون الحقيقة على الواقع، وأنا أتكلم مع الرأي العام العالمي لإخواننا خارج مصر، وأركز حديثي في 3 نقاط. النقطة الأولى أنهم حينما يقرؤون 20 حركة ثورية، هذه الحركات الثورية ما هي؟ لكي نعرف إخواننا من هؤلاء، عبارة عن 10-15-20 واحد مأجورين واخدين مرتبات ويسموا نفسهم حركة كذا وحركة كذا وحركة 20-25-30 حركة ثورية، بدليل أن هؤلاء حينما دخلوا في الانتخابات لم يفوزوا بشيء، ليس لهم رصيد في الواقع. فلا تغتروا بكلمة 20 حركة ثورية 40 حركة ثورية، كل هؤلاء مجموعات من الشباب الذين لهم أجندات خارجية. الشعب المصري يعرف هذا جيدا، وذلك أنا لا أخاطب الشعب المصري، هو يعرف. المسألة الثانية أو النقطة الثانية أن هذا الإضراب دعا إليه هؤلاء لكي يضروا بمصر وبمصالح مصر، وأنا أشكر الشعب المصري كله حيث لم يستجيب لهم حتى الآن. هذه الدعوات للعصيان المدني فاشلة حتى عن النت، بفضل الله سبحانه وتعالى لم يستجب لها إلا القليل جدا ومتردد. فالنقطة الثانية هذه دعوة فاشلة، وأنا أقول لكم إن شاء الله غدا ستجد كل مصري في عمله بإذن الله. النقطة الثالثة وهي مسألة أثر هذا العصيان المدني لو حدث على مصالح المسلمين، هل يا ترى سينفع مصر؟ هل يا ترى سيعود بالخير على المسلمين أم سيعود بالضرر؟ ومن يتحمل الضرر؟ أولا هب أن هذا العصيان حدث ولن يحدث إن شاء الله لأن المصريين عقلاء، وهذا خرج بولده إلى المستشفى ليعالجه فوجد الأطباء في عصيان مدني فمات الولد، من يتحمل هذا الولد أمام الله؟ كل من دعا إلى هذا العصيان الآثم. ثانيا هذا الرجل له عمل وسيسافر إلى دولة خليجية مثلا أو كذا، ومعاد سفره غدا وباقي ورقة سينهيها من الجوازات أو من غيرها، فذهب فوجد أصحاب الجوزاء الموظفين كلهم في عصيان مدني، فتعطل سفره وانتهى عمله، وهو ينفق عليه عشرات الآلاف لكي يصل. من يتحمل هذا أمام الله؟ قص على ذلك كل من يريد أن يقضي مصلحة تتعطل المصلحة الجواب. هذا الضرر الذي سيحدث في يوم واحد كيف بأربعين يوم كما يقولون؟ وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند ابن ماجه بسند حسن: لا ضرر ولا ضرار. ثم أنا أقول لهم: يا من تدعون أن لكم ثوار ولستم ثوار، أقول لهم: هل تعلمون أن الهزة الاقتصادية القليلة في مصر تجعل البورصة في اليوم الواحد تخسر 2.5 مليار؟ من يتحمل هذه الخسارة؟ وهذه الخسارة من ممتلكات البلد جميعا. أنتم تريدون أن تتسببوا في خسارة مصر؟ إذن فلستم مصريين، لستم وطنيين، بل لستم مخلصين، ولستم ثوارا، ولستم تريدون مصلحة البلد. فأسأل الله أن يهديكم، وأنادي كل مصري شريف أن يضرب بهذه الدعوة عرض الحائط.
المشكلة أن بكرة أجازة في معظم المصالح.
نعم، لا، ما هو الدعوة ليست غدا وفقط، ولكن هي على مدار يومين قالوا، وبعدين انتشرت الآن على مدى 40 يوم.
يعني حتى لا يقال الناس مراحة الشغل بكرة. نعم، في أجازة في كثير.
هي يعني في الحقيقة عندنا الحرية والعدالة، عندنا النور، عندنا الدعوة السلفية، عندنا حزب الوفد، عندنا حزب الوسط، كل هؤلاء رفضوا هذه الدعوة.
ومجلس شورى العلماء أصدر قرارا أيضا بيانا. نعم، اليوم برفض هذه الدعوة أنها لا تحل شرعا.
يعني عندنا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أصدرت بيان ورفضت هذه الدعوة، مجلس شورى العلماء، أنصار السنة، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف، كل هؤلاء، كل العقلاء. ولكن يعني حتى نكون يعني أكثر واقعية، بأن هناك من يدعو لها الآن على شاشات الفضائيات. للأسف كثير من الفضائيات الآن والفضائيات المأجورة اللي بتلعب لأجندات خاصة ولدعوات خاصة يعني بتدعو لهذا الإضراب العام. ولكن يعني زي ما الشيخ وحيد قال إن هو يعني هو الآن يعني دعوة فاشلة الآن، وسيتحقق بإذن الله رب العالمين غدا إن شاء الله. ولكن فضيلة الشيخ، نشأت يعني هذا يدعونا إلى أن الفتن كثيرة والعصيان المدني، نريد أن نربط بين الإضراب والعصيان المدني بالفتن الكثيرة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أولا، لا بد أن نعلم أن كل ما يفعله العبد يحصى عليه، فأقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا محل سؤال ربنا غدا: ماذا يقول الداعي لمثل هذه الأمور إذا وقف بين يدي ربه غدا؟ نحن عبيد للرب قبل أن نكون ثوار أو غير ثوار. نحن عبيد للرب، أمرنا أن ننضبط بشرعه وأحكامه، أمرنا أن نضع نصب أعيننا ساعة العرض عليه وسؤاله. ما منا من أحد إلا وهو موقوف بين يدي الله وحده، وسيسأل عن عمله وحده. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكل من جرى وراء داعي الفتنة، وكل من جرى وراء داعي المعصية، ليعلم أنه أول الناس بين يدي الله براءة من يوم القيامة. المؤمن يرى الفتنة حال إقبالها، والعاصي لا يراه إلا حال وقوعها وإدبارها. يحكي لنا القرآن الكريم قصة قارون حين خرج في زينته، حين استهواه هواه، حين استهواه ما عنده، من فكر ومن رأي، حتى قال مقولته: إنما أوتيته على علم عندي. قال هذه عما من الله به عليه من نعم، نسي أن وراءها المنعم. قال هذه العبارة: وإذا بأهل الدنيا وأهل الفتنة قالوا مقولتهم: إنه لذو حظ عظيم. فأجابهم أهل العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أهل الحق ودعاته يروا الفتنة قبل إقدامها، يروا آثارها وما ترتب عليها من إفساد، من تضييع لحقوق العباد، من تضييع لمصالح البلاد. كل هذا يلزم كل عاقل قبل أن يقدم على هذا العمل أن ينظر في المآلات، أن ينظر في المآلات ليعرف أن الأمر الذي يقدم عليه حتى ولم يفعله بنفسه، لو أنه أحب وشجع عليه فهو شريك في آثاره، شريك في آثامه. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرتب العقاب على حب انتشار الفاحشة، على حب المعصية، وإن لم يفعلها قد يكون المحب لها في 90 من عمره، فيأثم على عمل قلبه. أيظن هؤلاء أن أعمال القلوب ليست محل حساب علام الغيوب؟ قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقوالنا، أفعالنا، تصرفاتنا، معتقداتنا، آراؤنا يلزمنا أن نعرضها على وحي ربنا. فإن أعيان العرض فلنلجأ لأهل العلم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر مفزع للأمة، مزعج للأمة، فيه عدوان على حقوق الأمة، فيلزم الجميع أن يلجأوا إلى علمائهم، إلى حكمائهم، ليأخذوا الرأي الصواب منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عن العلماء دون الأمراء، عن العلماء دون الأمراء. فألزمنا رد الأمر. ثم أمر آخر: ما هدفنا من هذا العصيان؟ إذا كانت أهداف الثورة تحقق بعضها والبعض ننتظره، فهل توقفت الأمة عن مطالبة بهذا الحق؟ ما توقفنا. وإذا كان المجلس العسكري عاجز عن تحقيقها، فمع الضغط عليه ومع اجتماع كلمتنا أنجز. كل ما أنجزه ما كان إلا وليد تحالف قوى الأمة داخل الميدان، لا بالعصيان ولا بالتخريب في البلد، إنما وليد اجتماع كلمتنا. ما هابنا الحكام ولا هابنا الظالمون إلا لكثرتنا. فموضع القوة في الكثرة لا في الفرقة ومخالفة جموع الأمة، جموع الأمة التي اختارت طريق وحددت معالمه واختارت مجلس الشعب وسعت في اختيار مجلس الشورى وتسعى لتغيير الرئاسة. ما وجه العجلة في هذا؟ قال تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أقول لشبابنا: انتظروا، انتظروا، فالأمر آت. والمجلس العسكري إن لم ينجز وعده، من قال إننا سنتركه؟ إن لم ينجز وعده ويسلم السلطة في الميعاد الذي حدد، ستخرج الأمة بأسرها. ما مات الناس بعد أن ذهب الخوف وذهبت آلة التخويف عن الأمة ورفعت صياط التعذيب عنها، آن الأوان لأن تطالب بحقها بلا تردد. والناس ما زالوا متيقظون بفضل الله ورحمته، فلما العجلة؟ ولما يتلاعب بالأمة قلة؟ كلما عن في رأس أحد فكرة أراد أن يحرك بها الأمة. أقول للناس: احذروا هذا، فالمسلم عاقل على قدم راسخة. قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد، قال: احفظ عني، فالناس القلوب أوعية وخيرها أوعاها، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. ونحن نربأ بشعبنا أن يكون من الصنف الثالث، بل ندعوه إما أن يكون من أهل العلم الراسخين أو من طلبة العلم الموفقين.
جميل دكتور محمد، يعني من العار الدعوة إلى العصيان وأعداؤنا يهددون بقطع المعونات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فأنا أقولها بصراحة يا أستاذ ملهم، هؤلاء لا يتعجلون مطالب معينة، وإنما يسعون لإسقاط أو إلى إسقاط الدولة وإشاعة الفوضى. هذا أمرهم الذي أعلنوه مرارا أنهم يسعون إلى إسقاط الدولة، بإسقاط الساقين الرئيسيين الأمن والجيش، الأمن والجيش، ويسعون أيضا إلى إحداث فتنة في داخل الجيش. كل ما في الأمر أنه حين قامت الثورة وتحررت إرادة الناس ودعوا إلى الاستفتاء، جاءت نتيجة الاستفتاء مفاجئة لهؤلاء، وبدأوا يتهمون الشعب بأنه شعب لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا. ثم بعد ذلك جعلوا يمنون أنفسهم، قالوا إن دعاة السلفية ودعاة التيار الإسلامي خدعوا البسطاء وأفهموهم أن الاستفتاء بنعم حماية للشريعة الإسلامية، لكن في الانتخابات لن يحصلوا على أكثر من 15%. فجاءت نتيجة الانتخابات موافقة تقريبا لنتيجة الاستفتاء، 77.2% والانتخابات 75%. فبدأت تسمع عبارات غريبة، التيار الإسلامي سرق الثورة، سرقها من من؟ وبدأ هذا ينتشر في أدبياتهم صحيح. حتى في الكاريكاتير، واحد رسام كاريكاتير في إحدى الجرائد المشبوهة رسم واحد بيجري بسرعة بيقول ما شفتش حد سرق ثورة، وفي رسم جامع مسجد. فما معنى سرقة الثورة؟ إذا كان المراد من الثورة أن نحرر الإرادة الشعبية، فإن الإرادة الشعبية هي التي اختارت التيار الإسلامي بعد حملة تشويه ضخمة من وسائل الإعلام، اختارت الإرادة الشعبية التيار الإسلامي. بمجرد ما نجح التيار الإسلامي، أنا أذكر أن المذيعة لميس الحديدي قالت شرعية الميدان أعلى من شرعية البرلمان. مجلس الشعب البرلمان. لا أدري من أين أتى بهذا، هؤلاء لا يتبعون لا قوانين ولا أعراف ولا دين ولا أي شيء أبدا، فهم يسعون لإسقاط الدولة. أنا أقول لشعب مصر، أتريدون أن يكون قائدكم في هذه الثورة؟ خلينا نتكلم بصراحة.
نعم. علاء عبد الفتاح. الآن.
إسراء. أسماء محفوظ. محمد أبو حامد. وأنتم تعرفون محمد أبو حامد ومصيبته الكبرى. مصطفى النجار. هؤلاء هم قادتكم الآن الذين يدعون إلى هذا الإضراب. من أراد أن يكون هؤلاء قادتهم فليتريث حتى يدخل على الإنترنت على مواقع هؤلاء وينظر في أحوال هؤلاء جميعا، أشياء غريبة جدا عن هؤلاء. وعلى عبد الفتاح هذا يدعو إلى الشذوذ
صحيح،
وهو قائد من قواد الثورة الآن. كل هذه القنوات، أنا أذكر أن رئيس الإذاعة والتلفزيون السابق الدكتور سامي إيه
عبد العزيز
قال إن هذه القنوات لغسيل الأموال ولا يهمها الربح، وتمارس نشاطا معينا مشبوها. لا، القنوات دي
سامي الشريف عفوا
مرشوش عليها. القنوات دي ترش عليها رشة مال جامدة جدا، ناس انحرفوا. يعني شوف واحد زي خير رمضان انقلب الراجل كأنه يعني لبسه جن والعياذ بالله. أشياء تسمع أشياء غريبة لا تتفق مع عقل ولا منطق ولا أي شيء. فلما وجد هؤلاء أن التيار الإسلامي هو الذي نجح وفاز، هم يسعون الآن إلى إسقاط الدولة بأسرها.
أي
يعني كيف يطلب من الجيش؟ أنا يعني سمعت عبارة جيدة، العبارة دي إيه؟ إن إحنا ما كان هدفنا أن نهدم البلد ونعيد بناءها، دي عملية تنكيس، لأن اقتصاد البلد لا يحتمل العملية الأولى الهدم والبناء. البلد سلمت لنا من هذا المخلوع وعليها ديون تريليون ومئة مليار. الآن عليها تريليون وربع. فالمفروض أن الدولة دي بنلصمها. هم يسعون إلى إسقاطها بإسقاط الجيش. فأنا أقول للناس أن الدعوة إلى الإضراب العام دي دعوة إلى الإضرار بعموم المصريين وبالمسلمين وبالنصارى وبغيرهم، وهذا سيحاسبون عليه يوم القيامة. ولا ينبغي لأي إنسان أبدا، ربنا يكرم الشيخ نشأت ذكرنا بأثر علي بن أبي طالب، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة أو همج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، وحاولوا بقى في هذه الأثناء أن يفصلوا مدام قادة الطالب الإسلامي لهم تأثير في الشارع بهذه الصورة. يبقى لابد أن نسعى لإحداث انفصام بين الطالب الإسلامي وبين قادته.
يعني حضرتك نفهم من كلام حضرتك أن يكون قد يكون دعوة لهذا العصيان المدني ضرب للطيار الإسلامي؟
طبعا. أيوة طبعا. قل لي بربك لما يذهب هؤلاء عند مجلس الشعب لمحاولة منع أعضاء مجلس الشعب من الدخول إلى المجلس، وهؤلاء الأعضاء هم الذين انتخبهم الشعب وهم الجهة الشرعية الآن الأصيلة لأنها جاءت بإرادة شعبية، إذا وقف هؤلاء ممدوح حمزة من دعاة الفتنة، فممدوح حمزة يقول سنقيم دروعا بشرية لمنع أعضاء مجلس الشعب من الدخول، نزل التيار الإسلامي لحماية أعضاء مجلس الشعب وتعرض للضرب ولم يرد. كان تصرفا حكيما، لم يرد على هذا لأن هؤلاء يريدون إحداث أي فتنة أي هرب ومرض يكون على طريق إسقاط الدولة المصرية. فاحنا بد أن نكون حذرين من هؤلاء، ولا معنى أبدا أنا بقول حضرتك أن هم يسعون الآن إلى إحداث انفصام بين التيار الإسلامي وبين قادته أو دعاته.
أي.
لذلك تجد محاولات للهجوم على الدعاة دائما وتشويههم، تشويه الدعاة ليه؟ لأن لما لهم من أثر عند إيه؟ عند عامة الناس. نحن شعب مسلم، فينبغي على كل مسلم أن يكون متيقظا، ومن أراد أن يكون علاء عبد الفتاح ومحمد أبو حامد ومصطفى النجار قواده فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومن يكن الغراب له دليلا لا يمرن بها على كل جيفة والعياذ بالله.
ممكن يتقال دكتور عبد الله بهذه الأسماء اللي الدكتور محمد بيعلنها أمام الجميع وهي معروفة للجميع وكل له رأي ومعروف، ولكن قد يقال بأن هذه هي حرية الرأي، لماذا تصادرون على رأيي وعلى ما أنادي به؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حريتك أخي الحبيب ألا تعتدي بها على حريتي، فإذا اجتمعت معك لازمك أن تحترمني ولازمني أن أحترمك، والمسألة هنا لا تزيد عن رؤية شرعية للأحداث. اسمح لي قبل أن يعني أعرج بسأل، مبارك ده كان رجل صالح؟ هو والزباين بتوعه؟
أعوذ بالله.
ما الذي فعله بمصر؟ وما الذي يؤدي إليه ما ينادي به الناس هؤلاء الآن بالاعتصام أو بالرفض المستمر أو بما يسمى بالعصيان المدني؟ ما الفرق بينهم؟ والله كان مبارك أرحم، مبارك يعني سرقنا هو ورجالته، لكن برضو كنا بناكل كنا بنشتغل كنا بنروح شغلنا يا شيخ محمد.
لا كنا في عصر خوف الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على زوجه ولا على أولاده.
أفهم أفهم أفهم، لكن أنا بتكلم.
وكان معاديا للشريعة.
أفهم، أنا مش في دي.
وكان موليا لليهود.
أنا مش في دي.
والأمريكان.
أنا مش في دي. خلينا بس في حتة صغيرة.
لا مسألة، إحنا ناكل يا دكتور.
اصبر خلاص. اصبر علي بس يا مولاي.
اتفضل يا فندم.
اصبر علي الله يرضى عليك. أنا مش في دي. خلي دي على جنب. أنا بقول في جزئية الأثر المباشر في الأمن والطعام. ليه لا في قريش إيه لا فيهم.
رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هرجع لجيه، مش احنا مش مغمضين عينين عنها، احنا لو بصينا لما فعله هو أقل ضررا مما ينادى به الآن، فلم يكن عصيانا عاما ولم يكن منعا عاما، هو كان بيخرب ودول بيخرب، إذن هم سواء. تعال معايا في المعنى، الاعتصامات والوقوف في التحرير بقالنا قد ايه؟
سنة.
الوقوف، ما نتائج هذه الوقفات؟ ولا اقصد بها مجموع كل الواقفين، يعني الثوار الحقيقيين، الناس الناصحين، لان الاعتراض ده جزء من او صورة من صور انكار المنكر، فهذا الضغط ادى الى خيرات موجودة على الارض. لكن انا اتكلم على التنابز والتراشق بالحجارة وتحطيط الاعتداء على المباني وقتل الارواح والتعريض والتحرش الى اخره. هذا الافساد ما الذي زاد عنا الا الهم والغم؟ اقتصادنا زي ما سمعنا من الدكتور محمد، الدين اللي سايبه مبارك كام والان كام، بيزيد ولا بينقص؟ انا افهم ان محب الوطن يقول اذا كان السبت اجازة لا احنا نشتغل السبت حسبة لوجه الله، واحنا محتاجين نعطي لبلدنا. انا افهم ان احنا اذا كنا بنشتغل 8 ساعات نخليهم 10 ساعات. انا افهم اذا كان لي مطالب فئوية انا بارجئها بعض الوقت الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. دي الحاجة العاجلة اللي هتدغدغ مشاعر الناس بنتكلم بيها. المسلم الرباني قبل هذا له معنى اخر، اذا كان العاقل، اذا كان الاحمق ياكل ليعيش، استغفر الله، اذا كان الاحمق يعيش لياكل فان العاقل ياكل ليعيش، لكن المسلم يعيش ليعبد الله وحده. فالقضيه قبل المطعوم والمشروب والملبوس، الرزق مقسوم قسمه الله، وانا لا انشغل به الا بمقدار الاخذ في الاسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. قل او كثر الشكر لربي واهب النعم سبحانه جل جلاله، لكن المطلوب مني ان اعبد الله حقا. طيب اذا كانت امارات العباده وتعبيد العباد لربهم ونشر دعوه الله عز وجل بحريه وامن قد لاح في الافق اسبابها واختار الشعب اربابها، المعنى زي ما قال شيخنا، هؤلاء لا يملكون بايديهم شيئا. وزي ما قال سيدنا الشيخ وحيد، ما تدينيش اعداد تقول لي كم منظمه وكم حركه، ده كل ده مقصود وتهويش. كل ده مقصود وتهويش. ليه؟ هم ليس لهم وجود. هي القضيه ايه؟ مبارك كان بيعمل الحساب واللي حواليه بيعملوا حساب وهم بيعملوا حساب. لما ما لقوش لنفسهم رصيد في العمليه الشرعيه بدا يفرض وجوده بالصوت العالي، يفرض وجوده بخالف تعرف، يفرض وجوده بحرق البلاد. فليست النائحة كالثكلة. لما اختصمت المرأتان الوليد وحكم نبي الله داود بالغلام للكبرى ورجع الأمر النبي ليه سليمان، وأهم أن يذبح الوليد ويقسمه نصفين، الصغرى رفضت وقالت يرحمك الله إنه ابنها ليس ولدي، فحكم به للصغرى. الكبيرة لم ترفض لأنه مش ابنها. ليست النائحة كالثكلة، ما تتحرق البلد يا أخي، لا ما نفذوش كلامنا علي وعلى أعدائي. علي وعلى أعدائي دي مش كلام مسلمين ولا كلام وطني يخاف على البلد. ولذلك أنا بقول الدعوة إلى هذا المعنى أراه وثيق الصلة بآيات سورة آل عمران اللي نزلت بسبب ما حدث في المدينة المنورة بين الأوس والخزرج، وفيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نسأل الله العفو والعافية. لما غاز اليهود ألفة المسلمين ومودتهم ورحمتهم وضياع أسباب الشقاق اللي كانت موجودة بالأمس القريب، فذهبوا يلعبون على العواطف، فين عمك وفين خالك وفين، ويذكرونهم بيوم بعاث وغيره. البشر بشر، لما سخنوا قالوا السلاح السلاح، وتنادوا وتوعدوا الحرة ونزلت الآيات. لكن المسلمين الأوائل رضي الله عنهم هم أشرف الخلق بعد رسل الحق، ما سمعوا رسول الله إلا وبكوا وتعانقوا واستغفروا، ووصف القرآن المخرج من هذا كله. لابد من تقوى الله، الحرص أن نموت على الإسلام، الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. إن أدينا الثلاثة وتلك وظيفة الأمة القائمة بالحق والتي يحرصون عليه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأرجو الله أن يكون هذا المجلس جزء من هذا المعنى، يبين للناس هذا هو العاصم لما يمكن أن يدور أو يلحق بالبلاد. النهاردة أنت لما حجزت لأول، يعني كنا زمان بتيجي التعليمات، أي واحد يجي أمريكاني ولا أمتاع تبص تلاقي كل الأبواب تفتح، وياخد كل الأسرار وياخد كل البيانات بلا ضابط بلا رقيب. النهاردة أنت بتقول لا، أنا عندي ناس معتدين على أمن مصر وعلى كرامة مصر وعلى أسرار مصر، ويعملون بطريقة غير شرعية وقدموا للقضاء العادل. أمريكا النهاردة بسفور، هي مستغربة طبعا، مستغربة بقى يعني الإسلاميين لما يوصلوا للبرلمان هيبقى المعنى كده في عدل وفي نصفة وما فيش كبير ولا صغير وفي عدالة مطلقة. قال طب واللي بيلعبوا دول من تحت الترابيزة هيلعبوا ازاي، واللي بيسرقوا هيسرقوا ازاي، واللي بيبيعوا البلد هيبيعوها ازاي، واللي شغالين عملاء لليهود وغيرهم هيشتغلوا ازاي، ده انت كده قفلت عليهم المية والهواء. يبقى لازم دول ما يقعدوش. طب ما يقعدوش ازاي؟ تبقى فوضى. لما تبقى فوضى انت عندك ناس هنا على بياض من اول الثورة، عايز الكلام ده يرجع من اول الثورة، ياما اتكلمنا بالصوت والصورة قالوا لو الاسلاميين وصلوا البرلمان هنولع البلد، قالوا هنقف ونحارب، قالوا مش هنقبل وجودهم. الكلام ده اتكرر كتير ولا ما اتكررش؟
صحيح.
بتنسوا ليه؟ الناس اللي طالعة تقول احنا مصلحتنا او احنا رسالتنا مش اسقاط النظام، احنا رسالتنا اسقاط الدولة، بتسكتوا ليه؟ بتنسوا الكلام ده ليه؟ ده كلام معلن، ده في قلب البلد هنا، انا ماليش دعوه باللي بره، اللي بره يقول زي ما هو عايز، لانه مش هيقدر يعمل عندي هنا حاجة الا لو لقى اللي يقبل ان يبيع نفسه، اللي يقبل ان يكون خادما لهواه، اللي يقبل ان يخون دينه ووطنه من غير وجود هؤلاء الذين يضحك عليهم ولا يقدروا يعملوا حاجة بفضل الله تبارك وتعالى. انا راجل مكلوم كويس، ايه اللي انت فاهمه من وصول الايد الطهرة الاسلاميين الى النظام؟ اللي انا فهمه من غير ما اروح اقول يا مجلس الشعب انا مظلوم، او اقول للوزير انا مظلوم، او اقول لرئيس الدولة انا مظلوم، اللي انا افهمه بديني انه هو اللي هيدور على حقي، من غير ما اروح اقول له انا لي حق، لانه لن يهنأ له جفن ولن يغمض له عجفن ولن ينام وهو يعلم ان في رعيته مكلوم او مظلوم. كلكم راع وكلكم
مسؤول
عن رعيته، ما بالك لو وصلته المظلمة؟ طب احنا لازم نعاونه كمان. فاذا تلاحم الشعب، مش بس ان انت اديت الشعب صوتك للمسلم وانت عملت اللي عليا، احنا عايزين شرع ربنا، لا يا حبيبي شكرا، ده دي خطوة اولى، انما انت لسه عليك خطوات لازم تتابع اللي انت اخترتهم استقاموا على المنهج ولا ما استقاموش. فلو حصل الترابط هذا بين القاعدة العريضة وبين هؤلاء وخلينا الميدان، سبناه بقى، سبنا العبس ده للعابسين، هتنكشف كل اللي يبقى اللهو الخافي اللي بيكلمونا عنه ده، اللي بيجي يسخن الناس وننزل على الارض ما نلاقوش، واحنا اللي بصدورنا ناخد الضرب والقتل والبهدلة. لا، سيبه هو لوحده عشان يفضح حتى يحاسب، وساعتها اذا كان في بطء مع المجلس العسكري سرع ما اسرع الايام. قل لي مين في مصر في اي حركة سياسية او شبابية او حتى العلماء كان في دماغه او حلم وهو نايم، بلاش كان شايفها او قريها، حلم يوم 25 يناير ان حسني مبارك راحل من النظام من الكرسي؟ اللي يقول لي انا كنت كده هقول له انت كذاب، ما كانش في حد. اردتم واراد الله،
سبحان الله،
اردتم واراد الله وما كان إلا ما أراد الله، والله حافظ مصر، لن تركع ولن تخضع ولن تتمزق ولن تتقسم، وستظل رأس الحربة فيها الأمن والأمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بس إحنا فين؟ عملنا اللي علينا ولا لا؟ احتفال إيه اللي بتكلم عنه 11 فبراير؟ هو أنت اليوم ده لو إحنا عندنا ذرة فهم ووعي، هذا الذي كان يظن أنه المعز المذل، هذا الذي لم يحفظ حرمة لأحد، أتمنى أنه يتوب إلى الله قبل ما يموت. أتمنى، لأن التوبة مش هتقبل إلا إذا رد المظالم إلى أهلها. يريحنا بلا محاكم دولية، بلا وجع دماغ. طب ياريت ياريت ربنا يكرمه، ياريت اللي حواليه قعدوه زيه زي أي مواطن. أنا عايز أفهم إيه تجهيز اللي بيتجهز له ده؟ هو ده مش مواطن من مواطنين مصر؟ مش هو ده اللي زل به الناس سنين طويلة؟ الراجل اللي كان بيصلي الفجر قعد فين لما حبسه؟ واللي خدوا على ذمة قضية سياسية قعد فين لما حبسه؟ ده الزنازين كانت معدة ان اللي يخشها ما يخرجهاش الا على ظهره. يا اخي نيموا فيها يوم زي ما نيم فيها الشعب قبل كده، عشان يعرف قد ايه كان ظالم، يعرف رجالته قد ايه كانوا طغاة. يمكن لما يشوف الكلام ده يبكي بين يدي الله. انتوا مش عايزين له مصلحة؟ مش عايزين ان ربنا يتوب عليه؟ يمكن ساعتها قلبه يخشع يقول استغفر الله، يمكن يقول هذا الذي سلبته وليس حقي خذوه وسامحوني، او حتى اشنقوني، بس ابقى عملت شيء من اللي عليا. احنا ليه مصرين ان يفضل مغيب؟ ليه مصرين ان احنا نفضل مرفهين له ومنعمين له؟ ده ما شايف انه مظلوم مسكين، هو ما عملش حاجة ولا يعرف عن الكلام ده حاجة. انا افهم ان يوم 11 فبراير مش ان انا احتفل زي ما بيقولوا او كلام الفاضي ده، ده انا ابكي، ابكي على نفسي. سبحان من نزع الملك بعد ان اعطاه، وسبحان من اذل كل من عصاه. اخاف على نفسي انا، لاني مش بعيد عني عذاب ربنا لو انا مشيت في نفس المنهج. فلو ادركنا ذلك، طلبنا من الله انه يتوب عليه ماشي، طلبنا من الله انه يحفظ البلد ماشي، أخذنا العبرة ماشي، وهذا منهج قرآني. وذكرهم بأيام الله، إن كل دعوة لغير الإنتاج أو لتعطيل مصالح الناس أو لتعريض الأبرياء لأن يقتلوا أو أن يؤذوا أو الاعتداء على المنشآت ليس من الدين في شيء. والقاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن إنكار المنكر بمنكر أشد منه شرعا لا يجوز.
جميل، طيب دكتور جمال، ما الواجب علينا الآن تجاه هذه الدعوة التي يعني هدفها تخريب مصر وتمزيق مصر؟ ماذا يجب على كل مصري؟
طبعا واجب على كل مصري أن يتيقظ وأن يتنبه وأن يعرف العدو والحبيب. يجب على كل مصري أن يحافظ على مكاسب ثورته. يجب على كل مصري أن يسعى في مرضاة الله الذي هدى ووفق. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في محكم كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
سبحانه،
فالله سبحانه وتعالى القوي العزيز الذي لا يغلب ولا ينال، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الشيء في مواضعه ولا يقول ولا يفعل إلا لحكمة بالغة. هو الذي أخبرنا أن رحماته فتوح من عنده، وأنه ما متى أذن بها لم تستطع قوى الأرض قاطبة أن تمنعها وأن تحول بينها. وانظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ما يفتح لنعلم أنها خزائن تفتح وأنها فيوض تفيض من رحمات الباري جل وعلا. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: رحمة، لنعلم أن المسألة ليست مال وليست نعمة، مجرد نعمة، فإن النعمة إذا لم تحفها الرحمة كانت مصيبة ونقمة، رب مال يعذب به صاحبه في نار جهنم، رب ولد يرهق أبويه طغيانا وكفرا، لكن النعمة في حق المؤمن الحقيقية هي النعمة التي تؤول به إلى الجنة، تؤول به إلى مرضاة الله عز وجل، تجعل المولى تبارك وتعالى عنه راض. أنا أقول إن قضية ما نحن فيه من إرهاق اقتصادي والله يعني نحن لا نكاد نشعر بما كان أشعر به الأوائل.
نعم.
يعني لو قارنا مواقفنا بمواقف آبائنا وكيف كانوا يعانون، يعني أنا أذكر لما كنا نأخذ الصابونة السوداء على البطاقة، بطاقة التموين كان بيجي عليها صابونة سوداء، يمكن قلنا في القاهرة ما معانوش هذه المعاناة. أذكر إن إحنا صنعنا الصابون في بيوتنا،
حصل
في الفترة من 67 ل 73. أذكر أشياء كثيرة كنا نعاني لكن كنا مترابطين. ما كان أحد يشكو مر الشكوى.
ما شاء الله عندكم صناعة من زمان.
ما كان أحد يشكو مر الشكوى كما نجد اليوم إن الشكوى غالبة عاليا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم رحمته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرق رحماته، وقد جعل هذه الدنيا مبنية وقائمة ومرتكزة على جزء واحد من 100 جزء من رحمات الله.
سبحان
الله. إن الله قسم الرحمة يوم قسمها 100 قسم فأنزل منها قسما واحدا منه يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الرحمات التي يترحم بها الخلق جميعا من فضل الله ومن نعمة الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى. الواجب علينا اليوم أن يكون بيننا قدر من التكافل. يعني أنا أربأ برجال الأعمال اليوم أن يبدأوا في حسابات الأرباح والخسائر وما خسروه في هذا العام وما ضاع منهم. لا، انظر إلى ما كنت تدفعه من إتاوات، وإلى ما كنت تدفعه من رشاوة، وإلى هذه الأشياء، واحمد الله أن عافاك الله منها وسيعافيك
إن شاء الله.
ثم انظر إلى هؤلاء العمال. أنا كنت أعلم أن في الفترة القادمة كان لا يعمل عامل في مصر إلا ويكتب استقالة، وكانت سمة موظف التأمينات الاجتماعية يعلم هذا لكنه يرتشي ويسكت. الناس إذا اشتكت فعلت الاستقالة وقالوا ده مستقيل، فكانت من مسوغات التعيين استقالة مكتوبة على بياض، وهذا ظلم بين. النهاردة احنا بنسعى يا اخواننا، بنسعى لإقرار العدل،
استغفر الله العظيم،
بنسعى لإرساء دعائم العدل، بنسعى أن يعطى كل ذي حق حقه. ويجب أن نعلم أن الأمور لا تضرب عصا سحرية. نعم الله سبحانه وتعالى لو أراد شيئا كان، لا معقب الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق في 6 أيام أعلمنا وأخبرنا أن الزمن جزء من معادلة التغيير. ما فيش تغيير بيتم بكلمة إلا عند من يقول لشيء كن فيكون، لكن الله أقام سنن هذا الكون على اعتبارات وعلى قوانين وعلى نواميس وعلى سنن. أرجع وأقول إن الذين يريدون أن يغلقوا أبواب الرحمة على هذا الشعب من داخله ومن خارجه لن ينجحوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح أبواب الرحمة. وإن الذين يعتقدون أنهم يعطون وينعمون ويمنعون ويحاصرون ويقتلون الأطفال، أقول كل هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا، ومن مات منا والله مات بأجله، ومن عاش فليعش كريما متآخيا مع غيره. ينبغي علينا أن ننظر إلى هذا المعنى غدا وبعد غد وفي كل يوم لكي نسعى. نحن لنا مقاصد ولنا أهداف، ونحن أعلننا أن من أعظم مقاصدنا وأهدافنا إحنا بقول تحكيم الشريعة.
نعم.
يعني الاقتصاد شيء عظيم، نمو الاقتصاد شيء عظيم، لكن أيضا من أعلى وأجل مقاصدنا تحكيم الشريعة. ودائما نقول أن لابد أن تكون هناك خارطة واضحة لكيف يكون هذا التحكيم، ولا تكون مجرد كلمة غير واضحة المعالم،
محتاجة توضيح.
ينبغي علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي ذكر في كتابه أمن هذا البلد وأمانه على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه حينما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ما سجل الله هذه العبارة على لسان هذا الكريم إلا لكي يرسل لنا رسالة أن الله سيؤمن هذا البلد وستظل آمنة كما كانت. يا أستاذ ملهم أنا أذكر موقفين تاريخيين بسرعة.
نعم
بسرعة. هذه البلد ركعت مرارا. يعني أنا أذكر حينما تسلط الروافض العبيديون على مصر وعاثوا فيها فسادا قرابة 300 سنة وكتبوا على أبواب المساجد سب أبي بكر وعمر وحملوا الناس حملا على مذهبهم الفاسد، بقي هذا الشعب الكريم على عقيدته وعلى سنته ولم يتأثر ولم يتغير، بل هو الذي مصر هؤلاء وغير هؤلاء، تغيروا من غلوائهم في آخر عصورهم، ثم قيض الله تبارك وتعالى يعني عبدا من عبيده صلاح الدين وجاء إلى مصر بدعوة من وزيرها لكي يخفف وطأة دفع الجزية التي يغالي فيها النصارى أو الصليبيون، وجاء وكانت الأمور وصارت الأمور حتى انطلقت من مصر الحملات التي حررت بيت المقدس. بعدها بفترة ليست طويلة وليست قصيرة كادت هذه البلد أيضا أن تركع حينما اجتاح هناك بغداد وقتل فيها قرابة 1,000,000 شخص في يوم واحد وأغرق النهر بالكتب، ثم اجتاح بلاد الشام، ثم أرسل رسله إلى القائمين على مصر سلموا وإلا سيكون مآلكم ومصيركم كما كان مصير أسلافكم ومن كان قبلكم. ولكن يخرج عبد مملوك رجل قطز يأتي من بلاد القوقاز قطز وبيبرس وليس مصريا لكنه صار مصريا مسلما، يخرج ويقول الرجل كلمة عجيبة وإسلاما، فيقطع الله شأفة هؤلاء التتر، ثم بعد ذلك تكون الحروب كلها انتصارات المصريين المسلمين على هؤلاء التتر حتى تنتهي دولتهم تماما. في فترة كان الصليبيون والتتار يعني يطبقون على هذا البلد وعلى هذه الأمة، فكماشة بقيت هذه الأمة وستبقى هذه الأمة بفضل الله. هذه الدعاوى أنا كما قال مشايخنا هي دعاوى لا تؤثر كثيرا في المصريين لكنها فرقعات إعلامية يريدون أن يقولوا لمموليهم نحن نؤدي الواجب نحن نؤثر في الناس. وأنا لا أكد يعني أشك إن اختيار يوم السبت صحيح، والسبت 11 فبراير، لكن أنا أكد أكون لا أشك إن يوم السبت مهم، السبت عاطلة رسمية في المصالح الحكومية وصعب جدا إن أنت تقول للموظف بكرة روح شغلك، يروح شغله المصلحة مقفولة، يعني البنك مقفول بكرة والمصلحة الحكومية مقفولة، فالقضية ليست
قادة يقولوا بأن هذا إضراب
عشان يقولوا شوفوا شكل المصالح شوفوا الناس، لا طب ما مصر كلها هادية يوم الجمعة يوم السبت دايما الشوارع بتبقى فيها هدوء الأجازة، لكن لا، الشعب المصري يحتاج إلى العمل ويحتاج إلى مزيد من العمل. الله سبحانه وتعالى حينما علمنا أن ندعو أخبرنا سبحانه وتعالى أنه لا يضيع عمل عامل. لم يقل دعاء داع وإنما قال لا يضيع عمل عامل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا وأن يوفق شعبنا. وأنا أوجه رسالة من خلال هذا المنبر،
يا رب اللهم
أمين، أوجه رسالة من خلال هذا المنبر لملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية خاصة في الخليج العربي، لا تستمعوا إلى هذه النصائح وهذه التوجيهات. مصر هي أمنكم ومصر هي سندكم. أذكركم بكلمة الملك فيصل رحمه الله حينما قال لأمريكا لما قطع البترول والله سنعود ونركب الجمال ولن تذل هذه الأمة، الشعب المصري لن يذل
يا رب
ولن ينهار ولا يحتاج لمساعدات من أحد، لكن ينبغي أن يكون بيننا قدر من التكاتف والتآلف، فنحن أمة واحدة ونحن جميعا نتوجه إلى كعبة وقبلة واحدة يجمعنا دين واحد.
نسأل الله السلامة.
آمين يا رب العالمين.
شيخنا فضيلة الشيخ وحيد، نتكلم ولكن بس تعالوا مع بعض كده ونشوف مع بعض مقطع منتشر بصورة كبيرة جدا على النت وعلى صفحات الفيسبوك، تعالوا نشوف مع بعض ماذا سيتم غدا فيما يقولون.
فهو مشاكل
شيلوا التلفونات بقى عشان نتكلم، شيلوا التلفونات دي بسرعة كده المضادة في منطقة الخطورة ممكن نطلع كلنا هنا عسل. الوصول المدني صعب جدا انك تعمله النهارده في مصر.
ايه يا باشا؟ الوصول المدني.
لان الناس ما عرفش يعني ايه الوصول المدني.
تمام.
انما نقدر نعمل اضراب عام شامل لمدة يوم ونحدد بان يكون يوم وثلاثة
بعد. يستمر؟
لا يمكن تجيب نتيجة من الأدوار الشامل إلا الثلاثة. النقطة الأولى أن يكون شامل، يعني بمعنى هو شمول في حد أدنى في الشمول، حد الأدنى هو النهي العام، لا النهي للسكة الحديدة،
السكة
العام نمرة واحد في السكة الحديدة. وانا لما اقول نقل عام هو نمره واحد في النقل عام في السكه بيجي بعديها بقى السياسات وعصر، بس بتكلم على السكه الحديد النقل عموما بالذات السكه الحديد نمره واحد. نمره اثنين يجي بقى الاتوبيسات والحاجات دي نمره واحد. طبعا نقل عام نمره اثنين مويه نمره
المطار على عمال تطبيق الطيران لما ضرب الكرسي حلو قوي يعني انت الناس عارفه. طيب يبقى السكه الحديد استاذ حسين واستاذ ياسر، المويني جوليا ورامي دكتور عمرو قال في عندنا ناس لازم نستغلها، يعني استغلال بمعنى كويس مش استغلال بمعنى وحش. ناس عندها مشاكل دلوقتي مع الحكومة، يعني ممكن نستغل النوبة.
سوري أنا بتكلم على شد المفاصل.
شد المفاصل إحنا عندنا سد العين.
يعني أنا أقول لا، إذا أقدم طلب المركز العسكري وطلبنا ونقول له ما لم يتحقق ذلك في خلال 48 ساعة طلعين الرابشة. لا
كثير كثير اختارتنا كثير كل شغال مخابرات
والله محددة ولا تزيد عن 3 نقاط.
أيوة مش 10 و 15
مفيهاش نشاز مفيهاش زوز في المطالب، تبقى مطالب عادلة فعلا علشان أنا يتقال علي فعلا إن أنا بكذب كذب مساوي.
أول حاجة التطهير وبتحدد منصب مثلا البنك المركزي، منصب بنك كسر وتحدد في التطهير 25 منصب 20 منصب واللي اتشال ده ويتدخل لسه من 3-4 دول. لو قلت تطهير وانه بتحدد المناصب ده في المجهز المجهزي للحسابات يشتغل المرض ويجي واحد من الثلاثه مثلا جامعه كذا بنك كذا المجلس الاعلى لكذا وتختار بلاش 25 منصب محترم مؤثرين خدمه الاعداد الاجتماعيه يتشالوا. هذا مطلب واحد التطهير. نمرة اثنين الحد الأعلى
في البنوك حد أقصى البنوك.
النقطة الثانية الضريبة التصاعدية، بس النقطة الثانية البنوك، في البنوك من أخطر ما يكون، وفي البنوك الصراحة موظفين الصراحة في البنوك. أنت بتعمل إضراب عشان تعمل شلل ما تحترق الأحراج طول غزل لما مش شلل هي منظر حلو وبقى، بس انا بتكلم على العصب مفاصل مصر اللي لو وقفت يقف بالجسد مرن مطارات في التحديد صرف، بس مش كل البنك بس، يعني البنك اللي ياخد منه انما الموظف اللي هو صراف يروح يشتري بنكته الصبح هروح البنك مش هاخد الصبح.
ده كلام مشاهدينا الكرام ومقطع منتشر بصورة كبيرة زي بقول لحضراتكم على الشبكات شبكة الانترنت. محتاجين نسمع تعليق قوي فضيلة الدكتور محمد، محتاجين نسمع تعليق من حضرتك.
أولا أنا أدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يقتل هذا الرجل ومن معه وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
آمين.
وأذكر بقول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فأسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من أراد أن يمكر بمصر وأن يرد كيده في نحره.
آمين يا رب.
وأقول لإخواني من المصريين العقلاء، أديكم سمعتم هذا التسجيل الصوتي كيف يدبرون بليل لضرب مصر، وهم يضعون خطة بأشخاص يعني تشيل الفلان الفلاني وواحد من ثلاثة هو اللي يتعين، يعني إذن هؤلاء جعلوا أنفسهم حكاما على مصر، هم الذين ممدوح حمزة وشركاهم الذين سيتحكمون فينا. أنا أقول ممدوح حمزة يعني يا رجل انجو بنفسك واتق الله تبارك وتعالى بدلا من أن يسلط عليك أهل الحق. فأحذر إخواني المصريين جميعا من أن يتبعوا هؤلاء لئلا يتحملوا وزر الأمة المصرية بأسرها. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأقول بالمناسبة إن هؤلاء نحن لا نصادر على آرائهم، هم الذين يريدون أن يصادروا على إرادتنا.
نعم.
أنت حر في أن تعتنق ما شئت، لكن أن تسعى لفرض ما تشاء بالقوة هذا لن يمكن منه أبدا لا ممدوح حمزة ولا أعوام ممدوح حمزة بإذن الله تبارك وتعالى، لن يمكنوا منه حتى لو أدى الأمر إلى قيام حرب أهلية، لأننا لا يمكن أن نترك بلدنا في أيدي هؤلاء أبدا. هؤلاء أفصحوا عن مواقفهم
أكثر من مرة
وموقفهم من الدين صراحة، وأمر الدين هذا نحن على استعداد للذود عنه بأموالنا وبدمائنا وبكل غال ونفيس عندنا. فأنا أحذر إخواني المصريين مرة أخرى من أن ينصاعوا لهؤلاء، هذا مكر ينبغي علينا أن نربأ بأنفسنا عنه لألا نتحمل وزر ما سيترتب على هذا من نتائج. وأنا الحمد لله رب العالمين كل دي يعني مؤامرات ربنا سبحانه وتعالى بيكشفها. يعني ساعات بقامة الثورة سواء في مصر أو في غيرها من بلاد الوطن العربي ونحن نستشعر أن الله عز وجل يمهد هذه المنطقة لأمر جلل. فالإنسان يعني ينبغي أن لا يقلق، ليه؟ هو محكوم بقدر نمرة واحد، قدر ربنا لابد أن ينفذ، ولا يمكن أن يتآمر هؤلاء على الله عز وجل ولا على قدره أبدا، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن كل ما نفعله الآن أننا نأخذ بالأسباب التي نحصل بها رضا الله عز وجل، وأن نقف الموقف السليم الذي نعتقد أنه يرضيه تبارك وتعالى.
جميل. شيخ وحيد، يعني ماذا يريدون؟ يعني هذه الدعوات وما أكثرها كلها تدعو إلى تمزيق مصر، إلى تقسيم مصر، وحتى في المداهمات التي تمت في كثير من منظمات المجتمع المدني وجدوا خرائط بتدل وتبين وترشد ترشدهم جميعا إلى أن مصر ستقسم إلى أكثر من دولة إلى آخره. تعليق حضرتك على هذا.
هذا سؤال جميل ورائع. أنا أيضا أريد أن أختصر كلامي حتى لا أخذ الوقت على مشايخي الفضلاء.
تفضل شيخ.
أختصر كلامي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى ما أشار إليها فضيلة الدكتور جمال من أن هؤلاء يفعلون هذه المؤامرات وهم يعلمون أنها فاشلة، ليعلم أسيادهم أنهم على الطريق وأنهم يستحقوا الأجور. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن يعيها كل المصريين، وأظن أنها انكشفت عند المصريين الآن، انكشفت تماما عند إخواننا المصريين أن فئة معينة مأجورة إما أنها تأخذ من أعوان النظام مالا لإحداث الفوضى أو تأخذ من أجندات خارجية مالا، وهذه المسألة مكشوفة ومعروفة وكشفت وعرفت بفضل الله عز وجل. فأنا أحب أن أؤكد عليها ثانية وأقول لإخواننا المصريين لا تنصعوا وراء كل رجل مأجور يريد أن يفسد البلد بالأجرة التي أخذها. النقطة الثانية، أقول بأن هذه الدعوة التي أطلقها هؤلاء بليل كما قال شيخنا حفظه الله، وأنهم يدبرون ويخططون ويتآمرون والله عز وجل يكشف خططهم، أنا أقول لكل رجل مصري اعلم أن هذه الأزمات التي تحدث في مصر الآن أرادها الله وقدرها الله جل وعلا لكشف هؤلاء.
يا سلام.
ليعرف المنافقون من المخلصين. والله مشايخ الكرام كلما جاءت أزمة شديدة ابتسمت وقلت سبحان الله هذه الأزمة وراءها شيء، وفعلا كما يظهر لكم جميعا مع كل أزمة، مع أزمة بورسعيد تكشف أناس مأجورون والآن يحاكمونهم في المحاكم. بعض الناس كان في شك من هذه المسألة، الآن أصبح يقينا لدي أن هؤلاء المأجورين هم السبب في تذبيح وتقتيل هؤلاء الذي حدث بورسعيد. والآن انكشفت المنظمات الممولة من أمريكا، ولأول مرة كما قال مشايخنا حفظهم الله يقبض على الأمريكان في مصر ويحقق معهم بأنهم فعلا مأجورون، ويكتبون ما يسمى بالجمعيات الخيرية، ويدخل التفتيش. وهذه ليست مداهمات من ناحية القانون، ليست مداهمات، هو تفتيش بإذن قضائي.
نعم.
يدخل التفتيش فيكتشف أن الاسم جمعية خيرية أو جمعية عمية. أو منظمة حقوقية، وفي الداخل منظمة جاسوسية تدميرية تخريبية. فأقول النقطة الثالثة، أقول لإخوان المصريين
في هذا الموضوع، خلال الأيام القادمة ستظهر أسماء، هو كان حالة 40 متهم أجنبي، شخصيات أجنبية، ولكن خلال الأيام نعم
هم بس حدمونا من الصفر،
لا وتم القبض عليهم والتحقيق معهم،
بعضهم في السفارة معتصم،
ولكن في خلال الأيام القادمة ستظهر أسماء مصرية يعني على علاقة بأمريكا وإلى غير ذلك.
تمام.
أسماء مصرية وشخصيات عامة.
جميل. هذه الأسماء ستظهر لنا من وراء هؤلاء.
نعم.
وأنا أقترح أقول أيضا حتى نربط الداخل بالخارج، مسألة تفريق العدلي وتفريق مبارك وأولاده من السجون، أنا أرى أن هذا لا يحل القضية، وإنما القضية أن تقطع عنهم الاتصالات. فكثير من المصريين اليوم والمراقبين السياسيين يقولون، وقولهم في شيء كبير من الحق، أن وزير الداخلية السابق حبيب العدلي ما زال بهاتفه له علاقات وأصابع ممدودة داخل وزارة الداخلية. لابد من إيجاد، وأنا أقولها حقيقة وأطالب مجلس الشعب، من إيجاد مباحث سرية تدخل داخل وزارة الداخلية للتعرف أو على الأقل لجمع المعلومات عن هؤلاء الذين ما زالوا يأتمرون بأمر العدل وهو في السجن، للتخريب والتدمير من داخل وزارة الداخلية، لمعرفتهم والتحقيق معهم. أنا لا أقول يؤخذون هكذا، لا، التحقيق معهم. من تبين أنه يراهن على خراب البلد وتدميرها، سواء طاعة للعدل أو قابضا من غيره من أعوان النظام، يمكن التحقيق معه ويأخذ حقه لتطهير وزارة الداخلية من الداخل. الأمر الأخير أقول لإخواننا المصريين،
قبل قولك لذاك للمصريين في هذه الجزئية أيضا، يعني مسألة الاتصالات، لأن دي جزئية مهمة جدا جدا، وانكشف أشياء عديدة خلال الأيام الماضية حينما صرحت إحدى المذيعات في قناة دريم صاحبة برنامج العاشرة مساء، حينما كان يهاتفها أو يداخلها شخصية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وهم يتكلمون عن مسألة الاتصالات، فبيقول أن الاتصالات هناك الشبكة ضعيفة جدا ورديئة إلى آخره، فقالت، وهذه يعني زلت لسان سبحان الله، قالت بأن إزاي الاتصالات لا تتم وبأن الشبكة رديئة وهم يتصلون بنا ليل نهار. الأمر الثالث،
طيب هذا كلام جميل، وهذا يثبت لنا أن الحبيب العدلي هذا الرجل الذي كان هو الرجل الوحيد المتحكم في أمن مصر معه الهاتف، وما زال معه رؤوس في جميع مديريات الأمن وفي جميع ما يسمى بالأمن الوطني الآن، وهو أمن الدولة قديم. أنا أقول بأن على مجلس الشعب أن يستجب وزير الداخلية ويمنع من هؤلاء يمنع منهم الهواتف. ما احنا لما دخلنا السجون يا فضيلة الشيخ كانوا معاكم هواتف؟
لا، لكن تسمح لي اقول لحضرتك، ربما قوانين السجون تسمح للمسجون بان يحمل هذا وليس المعتقل، لكن ماذا لو ان المخابرات تجسست على هذه الهواتف لمعرفة ما يدبر؟
جميل.
بل المخابرات بتجسس على جميع هواتفنا.
تمام.
طب واحنا مفيش فرنا حاجه يا اولاد تتجسس على هواتف هؤلاء؟ لا سيما حبيبي العدلي ده راجل ارهابي من الطراز الاول، فليه ما تتجسسش وتعرف اتصالاته وما يحاك وما يدبر في الخفاء؟ مخابرات.
لكن اليد التي ستتجسس عليها بد أن تكون أمينة تريد وجه الله عز وجل.
ما دي قصة بقى.
لا تريد
الجيوب مالية الدنيا, جيوب النظام السابق مالية الدنيا.
أما النقطة الأخيرة التي أحب أن أقولها حتى نترك مجال لإخواننا المتصلين أيضا يقولوا آراءهم, أقول لكل مصري لا تيأس ولا تقنط, فمصر إلى الأمام
إن شاء الله,
والأمة في التقدم إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مصر إلى الرخاء قادمة, مصر إلى العزة مقبلة, الأمة الإسلامية كلها على الله مقبلة, والله عز وجل لن يضيعها. الله تبارك وتعالى رسم لنا إن أردنا الأمن فقال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا من
يا رب الله.
فهذه معادلة ربانية واضحة, الذين آمنوا آمنوا بالله وأخلصوا له ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن, سيعطيهم الله عز وجل الأمن, وهم مهتدون أي يهديهم الله إلى مصالحهم في الدنيا ويهديهم إلى طاعته ويهديهم إلى جنته في الآخرة. ثانيا, إذا أردنا الرخاء الاقتصادي فالله جل وعلا أعطانا أيضا معادلة ربانية. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر الله هذه الآية متى؟ حينما ذكر قوم نوح وما فعلوه فأهلكهم الله, قوم عاد فأهلك أقوام عدة, قال ولو أن أهل القرى, كل هؤلاء الأقوام, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا, آمنوا بالله وأخلصوا له واتقوا, خافوا الله عز وجل, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا عز وجل لم يقل بركة, ولو فتح الله بركة واحدة لأهل الأرض لكفتهم, ولكن الله سبحانه جاء بهذه الصيغة بركات, بهذه صيغة الكثرة والمبالغة بركات, قال العلماء لتدل على التنوع والشمول, بركة في الرزق, بركة في المال, بركة في العيال, بركة في التجارة, بركة في الزراعة, بركة في الصحة, بركة في الوقت, بركات مختلفة متنوعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
نعم.
إذن نقول أيها الأحباب, نريد الرخاء, هذا طريق الرخاء, نريد النماء, هذا طريق النماء, ماذا نريد بعد ذلك؟ نريد التمكين. الله عز وجل بيّن لنا التمكين في القرآن في سورة النور. ماذا قال في سورة النور؟ يقول ربنا تبارك وتعالى
وعد الله,
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبين ربنا عز وجل أن من آمن واتقى الله سيستخلفه, والاستخلاف هو أن يخلفه على ممتلكات الغير كما فعل الصحابة, فتقوا ربهم عز وجل فأخلفهم على ممتلكات الفرس والروم. فنحن الآن لو اتقينا ربنا سيخلفنا الله عز وجل على ممتلكات غيره.
يا رب الله وربنا يكرمك شيخ عيد. هنستأذنكم نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مباشرة إن شاء الله.